إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته، واشكروه على ما أولاكم من فضله وإحسانه، فإن نعم الله جل وعلا تتوالى عليكم وفيها تتقلبون، وتمر بكم الليالي والأيام وأنتم في أثواب العافية تتمتعون. فطوبى لعبد اغتنم ساعات عمره فيما يقربه إلى رب الأرض والسماوات، ويبوئه في الجنان مقعد صدق في أعلى الدرجات. طوبى لعبد اغتنم عمره في الطاعات واعتبر بما فيه من العبر والعظات. عباد الله، بالأمس القريب كنتم تستقبلون شهر رمضان، واليوم على وشك أن تودعوه، وكأنه ما كان مرتحلا عنكم بما أودعتموه، شاهدا عليكم بما عملتموه، فهنيئا لمن كان له هذا الشهر شاهدا له عند ربه بالخير والإيمان، وشاهد عليه بدخول الجنان والحق من النيران، وويل لمن كان شاهدا عليه بسوء صنيعه شاكيا إلى ربه من تفريطه وتضييعه. فودعوا عباد الله هذا الشهر بالصيام والقيام على خير ختام، فإن الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالخواتيم، فمن كان محسنا في شهره فعليه بالإتمام، ومن كان مسيئا فليتدارك وليتوب إلى الله وليرجع إلى الله بالتوبة والعمل الصالح فيما بقي له من الأيام، لعله لا يدري إن يعود عليه رمضان بعد هذا العام. فاختموه بخير، واستمروا على وتيرة الأعمال التي كنتم عليها بقدر الاستطاعة، واثبتوا على الطاعات التي كنتم تؤدونها فيها، فإن رب الشهور واحد، وهو سبحانه وتعالى مطالع عليكم وشاهد. إذا أبى خالوت الظهر يوما فلا تقل خالوت ولكن قل علي راقبه. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إن الله تعالى عباد الله أمركم بطاعته ومجانبته ما حرم عليكم، وذلك في جميع الأوقات. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى وفات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فليستمر العبد في طاعته إلى الممات. قال الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المؤمنون، إن الشقي كل الشقاء من حرم الخير في مثل هذا الشهر الفضيل الذي فتحت فيه أبواب الجنان وصفدت فيه الشياطين، وخرج من هذا الشهر ولا حسنة له، خرج من هذا الشهر ولا حسنة له وهو يحسن الظن بالله زعما. ولو أحسن الظن لأحسن العمل. وإن الكيس الغانم من عباد الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم جميعا ولا يحرم أحدا من هذا الفضل، فإن الكيس الغانم من خرج فيه بنفس مؤمنة وروح مشرقة وقلب مطمئن بثواب الله سبحانه وتعالى أو بثواب الله عز وجل وحسن لقائه. أيها المسلمون، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخير فيها الخيرات والأجور الكبيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص العظيمة. لمن فاته اغتنام الفرصة فيما سبق من أيامه الأولى. فمن فضائل هذه العشر ومن خصائصها إكرام الله تعالى لنبيه الكريم بفتح مكة البلد الأمين في السنة الثامنة للهجرة في شهر رمضان، شهر النصر وعزة المسلمين، حيث صار بعد هذا التاريخ الأشم بلدا إسلاميا حل فيه التوحيد بعد الشرك والإيمان بعد الكفر والإسلام بعد الاستكبار. وأعلنت فيه في هذا البلد الأمين عبادة الله الواحد القهار، وتكسرت فيه أوثان الشرك، وتحطمت فيه أعلام الوثنية، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه العشر من شهر رمضان مكة، شرفها الله عز وجل، دخلها فاتحا مؤزرا منصورا، قد طأطأ جبهته تواضعا لله حتى إن جبهته الشريفة كادت تمس رحله وهو يقرأ قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال يومها عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فأغلق بابه فهو آمن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى الكعبة فطاف بها على راحلته، وكان يومها حول الكعبة 60 و300 صنم، فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يحطمها بقوس معه وهو يتلو قول الله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فجعلت هذه الأصنام تتساقط وتتهاوى. ثم صلى الله عليه وسلم دخل البيت فإذا فيها صور كما فعلت قريش التي غيرت من دين الله، فأمر بها فمحيت فصلى فيها صلوات الله وسلامه عليه، وهو في كل ذلك يكبر الله ويوحده ويحمده على نعمائه وعلى فضله وإحسانه، وهو يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ومن فضائل هذه العشر أيها المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشهد بالعمل فيها أكثر ما يجتهد في غيرها. روى مسلم الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في عشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي مسند الإمام أحمد من طريقها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلق العشرين، يعني العشرين الأولى من شهر رمضان، بصلاة ونوم، فإذا دخل العشر شمر وشد المئزر. فهذه الأحاديث أيها المؤمنون دالة على فضيلة هذه العشر، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد فيها أكثر لا يجتهد في غيرها. وهذا الاجتهاد شامل لجميع أنواع العبادة، من أداء الصلاة وتلاوة القرآن وإخراج الصدقات والذكر والاستغفار والدعاء والاعتكاف وما إلى ذلك من أنواع العبادة. فكل هذا يحرص عليه المؤمن لا سيما في العشر الأواخر. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشد مئزره في هذه العشر معنى أنه كان يعتزل النساء ليحيى الليل بالاستغفار والذكر والدعاء، ويحثهم على القيام وعلى قراءة القرآن لشرف هذه الليالي المباركات وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث الذي ذكرناه أنه كان يحيي الليل كله ليس معناه أنه كان يحييه بالقيام فقط، فهذا غير صحيح، لدخول جميع أنواع العبادة في إحياء الليل، لأن إحياء الليل يكون بالقيام ويكون بغيره أيضا، وبالدعاء والذكر والاستغفار وحتى بالصدقة، وزاد بعض السلف حتى بالاغتسال في تلك الليلة والتطيب والتزين لها، وإن لم يرد في هذا الحديث المرفوع لكنه كان من فعل السلف. فالذي لفته عائشة هو إحياء الليل بالقيام فقط. ومما يدل أيضا على فضيلة هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوقظ أهله، يوقظ أهله حرصا منه عليه الصلاة والسلام على عدم تفريط هذا الخير على نفسه وعلى أهله. فينبغي للمؤمنين أن نحرص على مثل هذا، لأنها فرصة قد لا تعوض، وقد لا يعود عليه مثل هذا الزمن الشريف. فما هي إلا ليالي معدودات، ربما تدركك يا عبد الله نفحة من نفحات المولى سبحانه وتعالى، فتحظى بسعادة الأبد في الدنيا والآخرة. وإنا من الخسران المبين والخسارة الفادحة العظيمة أن ترى فئاما من المسلمين في مثل هذه العشر الأخيرة، في مثل هذه الليالي المباركة، يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفعهم بل فيما يضرهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل الماجن، وهذا في الحقيقة من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى وإغوائه لهم. ومن خصائص هذه العشر أيضا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف هو المقام واللفت في المسجد لغرض التعبد لعبادة الله سبحانه وتعالى، كأن الإنسان يقول لنفسه: تفرغي لله هذا الوقت، لأن حكمة الاعتكاف هي الإقبال على الله إصلاح القلب، استقامة هذه الجوارح، حيث يكون الجو مهيئا لعبادة الله عز وجل. والاعتكاف عباد الله من السنن المشروعة الثابتة في الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف أصحابه معه ومن بعده، واعتكف أيضا زوجته صلى الله عليه وآله وسلم. والاعتكاف يستحب في رمضان وفي غيره من أيام السنة، وفي غيره من أيام السنة، وأفضله ما كان في آخر رمضان، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف كما يعلم لا يكون إلا في المساجد، والمقصود بهذه المساجد المساجد الجامعة، أي التي تقام فيها الجمعة، حتى لا يضطر الإنسان من الخروج من المصلى أو من المدرسة ليذهب إلى الصلاة، لأن الخروج من المسجد في الاعتكاف ينقضه ويبطله. وأفضل الاعتكاف ما كان في المساجد الثلاث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. قالت عائشة: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وقالت: لا اعتكاف إلا بصوم، وأقل الاعتكاف يوم. فيستطيع الإنسان أن يعتكف في المسجد، يدخل من بعد صلاة الفجر أي يكون صائما، ثم يخرج في ذلك اليوم بعد صلاة المغرب، فيتم اعتكافه بمكث يوم في المسجد من صلاة الفجر إلى غروب الشمس. فلنتضارب عباد الله ما بقي من هذه الأيام المباركات، ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بدوام التضرع وحسن السؤال، فإنه سبحانه وتعالى لا تخيب لديه الأمان. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله أحاط بكل شيء خبرا، وجعل لكل شيء قدرا، وأسبل على الخلائق من حفظه سترا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره طوعا وقهرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عقدا ونطقا سرا وجهرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للناس بشرا ونذرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه أخلد الله لهم ذكرى وأعظم لهم أجرا، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلاما تعبق به الرايحين عطرا وتمتد زمانا ودهرا. أما بعد، فيا عباد الله، من أعظم بركات هذا العشر الأخير ليلة القدر المباركة التي من الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة المرحومة، وخصها بها، وأشاد بفضلها وخيرها وثوابها وبركتها في موضعين من كتاب الله الكريم. الموضع الأول في مطلع سورة الدخان، قال تعالى: حامل الكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرع كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الليلة التي هي ليلة القدر ليلة مباركة، ومن بركتها أن الله عز وجل أنزل أعظم كلام وأفضل كلام المهيمن على جميع الكتب وهو القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة أنزله في هذه الليلة المباركة، وأخبر سبحانه وتعالى بأن وصل هذه الليلة بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الكتبة ما يكون من أمر الله عز وجل في تلك السنة من الأرزاق والأجال والخير والشر والمصار والمضار وما إلى ذلك من كل أمر حكيم من أمور الله عز وجل المحكمة المتقنة التي لا نقص فيها ولا خلل ولا سفه ولا باطل. وأما الموضع الثاني في كتاب الله في فضل الله في القدر أن الله عز وجل أنزل سورة في القرآن باسمها وهي سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة عباد الله اشتملت على فضائل متعددة، منها الفضيلة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها هذا القرآن الذي به هداية البشر جميعا وسعادتهم في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الفضيلة الثانية عباد الله في هذه الصورة الاستفهام الذي يتضمن التعظيم والتفخيم في قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، فإذا قال ربك في شيء وما أدراك ما ذلك الشيء كما قال في يوم القيامة وما أدراك ما يوم الدين، فاعلم أن الأمر عظيم ما تضمنه هذا الاستفهام من التعظيم والتفخيم في هذه الليلة في قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر. والفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، وألف شهر مقدرة ب83 سنة وأربعة أشهر، فلو عبدت الله عز وجل طول هذه المدة لا تنقطع عن عبادة لا يمكن أن تصل في ثواب ذلك العمل ثواب هذه الليلة إن وفقتها وصبرتها، وهذا من فضل الله عز وجل. الفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا يتنزلون أو لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة والمغفرة. والفضيلة الخامسة أنها سلام كما قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، أي كثرة السلامة فيها من العذاب والعقاب، وذلك لما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل واجتهاده في عبادة المولى تبارك وتعالى. وأما الفضيلة السادسة فلأن الله عز وجل أنزل في شأن ليلة القدر سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، فهذه من بركات ليلة القدر أيها المؤمنون. وليلة القدر موجودة في جميع الأمم وفي هذه الأمم وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة. جاء في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أهي في رمضان أم في غيره؟ قال بل هي في رمضان. قال تكون مع الأنبياء، تكون مع الأنبياء حتى إذا ماتوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هي إلى يوم القيامة، لكن فضل هذه الليلة وبركتها وخيرها وثوابها والله تعالى أعلم خاص بهذه الأمة كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل. وليلة القدر أيها المؤمنون تكون في العشر الأخير من رمضان، وهذا اتفق عليه أهل العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا إيمانا بالله واعتقادا بما أعده من الفضل والثواب للقائمين في ليلته واحتسابا أي احتسابا للأجر وطلبا للثواب لا يفعل ذلك على أعين الناس حتى يحمد، وإنما يفعله لله تبارك وتعالى. وهذا الفضل يقع بمن علم بها أو لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في حصول هذا الأجر أن يعلم الإنسان بليلة القدر. فليس من مهمتك أن تبحث هل هذه الليلة التي قمتها هي بليلة القدر أو ليست بليلة القدر، فالأجر يحصل لمن علم بها ولمن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أمرات وعلامات. فليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان باتفاق لما جاء في الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أي في الليالي المدرية أقرب منها إلى الأشهر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري في صحيحه. وأقرب هذه الأوتار أنه يكون في السبع الأواخر بحديث عبد الله بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا في المنام ليلة القدر وأنها في السبع الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت أي اتفقت، فمن كان متحريها أي ليلة القدر فليتحراها في السبع الأواخر. وجاء في حديث آخر: التمسوها في السبع الأواخر، فإذا عجز التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن البواقي. وأقرب هذه السبع هي ليلة 27 لقول أبي بن كعب في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال: إني أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27 هي ليلة 27. وكل هذا عباد الله إنما من أجل أن يشهد المؤمن، أن يشهد المؤمن. ولهذا قال العلماء: الراجع في ليلة القدر أنها لا تثبت في عام واحد بل تنتقل من عام إلى آخر، فتكون في هذا العام في ليلة 29 وفي عام آخر في ليلة 25 وفي عام آخر في ليلة 21 تابعا لعلم الله عز وجل وحكمته وفضله على الناس. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: أرجح أنها في الوتر من العشر الأخير من رمضان وأنها تنتقل. كل هذا أي الحكمة في إخفائها حتى يجتهد العبد في الطاعة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بعض العلامات وبعض الأمارات في ليلة القدر، فليلتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست حارة ولا باردة. وذكر أيضا من علاماتها أن الشمس في صبيحتها تطلع كالقسط كالقمر، يعني لا شعاع لها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعل من علاماتها أنه سجد في صبيحتها على طين وماء. كل هذا من العلامات والأمارات، ولكن لا ينبغي للناس أن يتطلعوا إلى هذه العلامات كما يفعل بعضهم، يقول للناس ولسيما الآن انتشر بينهم هذه وسائل التواصل فيقول: لقد تأكدنا أن ليلة القدر كانت البارحة. فإذا كان مثلا في ليلة 21 كأنه يقول للناس لا عليكم أن تجتهدوا فقد فاتكم الخير وفاتكم الوقت وليلة القدر كانت بالأمس. هذا لا يقوله العقلاء، بل قال العلماء الأفاضل أن ليلة القدر شيء يشعر به الإنسان في شخصه في ذاته إذا اجتهد في العبادة، فإنه يجد شيئا كأنه يخاطبه بأن هذه ليلة هي ليلة القدر فيجتهد فيها ويستمر على هذا الاجتهاد، لأن الخير كل الخير أيها المؤمنون في إقبالك على العبادة. هل الأفضل أن تجتهد في ليلة ثم تترك باقي الليالي، أم أنك تجتهد في جميع الليالي وأنت في ذلك قد تدرك هذه الليلة؟ فالإنسان لا ينبغي أن يحرم نفسه من هذا الفضل وأن لا يخوض في أحاديث قد يقطع فيها الخير على الناس وهو يظن أنه يحسن صنعه. نسأل الله تعالى الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لمثل هذه الأوقات الفاضلة والأزمنة الشريفة، وأن يهيئ هممنا للقيام بما يجب علينا، لأن الله سبحانه وتعالى جواد كريم. واجتهدوا عباد الله في كثرة الدعاء، فإن كثيرا من الناس قد تغلق عليهم الأبواب وقد لا يجدون ملفذا إلى قضاء حوائجهم، فعليكم بالدعاء وعليكم بالدعاء وعليكم بالاستغفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقير لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر به بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم لنا بباقية الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك أنت الجواد الكريم وأنت الغفور الرحيم. أقول هذا الذي تسمعون، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.